بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة كل يا ابن وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. هاتان السورتان المسميتان بالمعوذتين نزلت في مناسبة واحدة. بعضهم قال أن رجلا من اليهود يقال له لبيد بن أعصم، رجل يهودي، هذا كان عنده خبرة بالسحر وكانت له بنات كنا يعملنا في السحر. طبعا هذا ما قاله بعضهم، فحاولوا جاهدين أن يسحروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتهدوا في أن يسحروا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا بعقد 11 عقدة، ساوها وذبوها ببئر وكذا، طمعا في أن يؤذوا رسول الله. هذا دعوى من ادعى أنها نزلت في هذه المناسبة. طبعا وإحنا بحسب ما نعتقده نحن المسلمون شيعة علي بن أبي طالب، نعتقد أن النبي ما يمكن أن يخضع لتأثيرات السحر، لأن الذي يخضع لتأثيرات السحر يخيل على عقله، وما يمكن النبي أن يخيل على عقله، لأن السحر ما إلى واقع، السحر هو عملية تغلب فيها القوة الواهمة على عقل الإنسان، هذه القضية. لذا القرآن يقول في قضية فرعون، يقول وسحروا أعين الناس، يعني سيطروا على القوة الواهمة بحيث خيلوا للناس ما هو خلاف الواقع. يعني عندما ألقوا عصيهم وحبالهم وسعت، يقولون هاي كانت بخدعة كيميائية من خلال استخدام مادة الزئبق، وهذا له واقع تحقيقي علمي. فقضية السحر ما لها واقع، كل ما في الأمر يعمل تخيلية تغلب فيها القوة الواهمة على عقل الإنسان، وهذا الأمر ما يمكن أن يخضع له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤيد ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى وقال الذين ظلموا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. القرآن الكريم يقول أن الذين يعتقدون بأن النبي مشحور هم على ضلال وأنهم لا يستطيعون سبيله. فمن الضلال أن تعتقد بأن رسول الله قد يخضع لتأثيرات السحر، لأن اللي يخضع لتأثيرات السحر لا، من الممكن أن تعطل رسالته آنما، وإذا احتمل أن تعطل رسالته آنما احتمل أن تعطل في كل آن، أليس كذلك؟ فما يمكن أن تجي قوة سيطر على النبي صلى الله عليه وآله، لأن الساحر إنما يسيطر على المسحور بقوة الوهم، وهذا الأمر ما يمكن أن يحصل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله. احنا طبعا نعتقد في النبي بكمالات مطلقة، ما يمكن أن يتأثر بالسحر وممكن يتأثر بغير السحر، والنبي صلى الله عليه وآله مداركه دائما موجودة حاضرة لا يمكن أن تغيب، حتى احنا ما نجوز السهو على النبي. هسه قد بعض الفقهاء جوز الإسهاء يقول بفعل من الله، ولكن نحن بحسب ما نرى أن السهو والإسهاء نتيجتهما واحدة، لذا احنا ننفي عن النبي السهو والإسهاء، وإن كان وردت رواية ضعفها العلماء من طرق الإخبارية، رواية ذكرها الشيخ الصدوق في أمالي أن النبي مثلا قد يسهو، وهذا رواية نادرة وضعيفة ومتهافتة، والعلماء لهم عليها ردود ما شاء الله. فحتى الإسهاء احنا من جوز على النبي، لأن الذي يسهو تغيب حجته والذي يسهى أيضا تغيب حجته، فالنتيجة واحدة بين السهو والإسهاء، فالذي تغيب حجته آنما يحتمل أن تغيب حجته في كل آن. فلو جوزنا أن يسهو صلى الله عليه وآله في مرحلة أو أن يسهى في مرحلة، لجاءنا في كل حكم من أحكام شريعته من يقول لقد سهى هنا، مثل قضية يا أخي دعوة النسخ الآن، لأما أكثر من يدعي نسخ الآيات، كل ما آية ما ركبت على عقله وعلى فكرة وهوى يقول لك هي منسوخة. دعوة النسخ الآن، نحن في واقع مبتلين بقضية دعوة النسخ. على كل وإن كان احنا لنا رأي خاص في موضوع النسخ قد نتعرض له، لأن القرآن يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ما ذكر أن الآية المنسوخة هي الآية القرآنية. نحن بحسب ما نميل إلى أن الذي نسخ هو غير القرآن بالقرآن. طبعا وإن كان علمائنا له رأي في موضوع القبلة وموضوع كذا، يقولون نعم موضوع القبلة صار بنسخ، لكن احنا حتى نقول موضوع القبلة، القرآن الكريم لما تحدث عن القبلة ولي وجهك شطر المسجد الحرام ما ذكر حكم التولي إلى غير إلى بيت المقدس. فهذا الموضوع بمناقشة ما نريد احنا نخوض فيها الآن. فالنتيجة أن موضوع السهو والإسهاء نحن ننفيه عن رسول الله، فكيف بمسألة السحر؟ موضوع النسيان هم ننفيه، النبي لا ينسى، النبي ما يمكن أن ينسى، ومنزه أيضا عن النسيان، حتى احنا نقول بعصمته في كل شيء في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. ومن هنا احنا ما نوافق على هذه الرواية التي تروى بأنه رجع إليه قومه في مسألة تأبير النخل فأشار عليهم فلم يصب الواقع في ذلك، فقال أنتم أعرف مني بدنياكم، هذه ممكن أن نقبلها احنا، لأن احنا عندما نقول بعصمة النبي نقول بعصمته مطلقا في كل شيء في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة، نقول بعصمته في الأمور التشريعية وفي الأمور التشريعية، لأن بعض الاتجاهات تقول بعصمته فقط فيما يبلغه عن الوحي، مع أن الآية مطلقة تقول وما ينطق عن الهوى مطلقا، سواء وحي أو غير وحي، سواء قرآن أو غير قرآن، سواء حديث قدسي أو حديث نبوي أو آية قرآنية، تقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، تقول كل ما يصدر عن هذا النبي وحي يوحى، هذا في قوله. أما في فعله وإقراراته فالآية اللي ذكرناها أمس ما ضل صاحبكم دليل على عصمته في كل أبعاد حياته، آية وما محمد إلا رسول، فيقولون الاستثناء من النفي يفيد الحصر، ما قالت رسول فقط فيما يقول مطلقا، هو يمثل الرسالة في كل أبعاده في قوله وفعله وإقراراته، فما ما حصرت الآية صفة الرسالية فيه فيما يقول فقط فحسب، صار معلوم؟ حتى يأتي من يدعي بأن عصمته فقط فيما يقول. أو آية مثلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة، ما قالت في قول رسول الله، حتى نقول والله فقط قوله أسوة لنا، كله أسوة، قوله وفعله وإقراراته، هي أدلتنا احنا المسلمين الشيعة على عصمة النبي في كل أبعاد حياته، أدلة قرآنية يقدر حد يناقش نبيها، ما يقدر حد يناقش. والأسوة بحسب موازين العقلاء حتى يصح الاقتداء، الأسوة يعني قدوة، حتى يصح الاقتداء بها لابد أن يكون المتأسى به كاملا، الفرد الأكمل، لا يصح التأسي بالفرد الناقص، وهذا دليل على عصمته في كل أبعاد حياته. هو معصوم فيما يقول، فيما يفعل، فيما يقول من الوحي، من القرآن، من الحديث القدسي، الحديث النبوي، في أمور الدنيا، في أمور الآخرة. فإحنا ما نوافق على من على دعوة من يقولون بأن السورتين نزلتا عندما أخذ عن النبي. حاول اليهود جاهدين أن يسحروه، ظنا منهم بأنه من الممكن أن يسحر، ولكن هؤلاء لجهلهم برسول الله ولجهلهم بمنزلته عند الله ولعدم معرفتهم بصدق نبوته ظنوا أنهم يستطيعون أن يؤثروا فيه في هذا الجانب، لكن الله وصفهم بالضلال. قال وقال الذين ظلموا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا القرآن. فإذا ينعت من يظن بأن النبي يسحر بالضلال، أنه على ضلال، فإذا لا يمكن أن يسحر. المذكور في كثير من الأحاديث حتى مروية من بعض طرقنا وناقشها العلماء أنه نزلت في قضية سحر ومشاكل، لكن قلت هاي الروايات مناقشة. يقال عندما مرض النبي يوما نزل جبرائيل وجلس عند رأسه وقال له بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله أرقيك والله يشفيك مما يؤذيك، خذها فلتهنيك، وقرأ عليه المعوذتين. ويقال كان النبي صلى الله عليه وآله يعوذ بهما الحسن والحسين صلوات الله عليه. وقال صلى الله عليه وآله لقد أنزلت علي آيات ما نزلت مثلها، وهي المعوذتين. وقال المعوذتان نزلت آيات ما نزل مثلها. وفي حديث عقبة بن عامر النبي صلى الله عليه وآله يقول له من أفضل ما نزل من القرآن، طبعا مو الأفضل، لأن عندنا أفضل وعندنا الأفضل. بينا في حديث في الآية الماضية أن الإمام الصادق سئل عن أفضل آية فقال الكرسي، وأفضل سورة فقال الحمد، السبع المثاني، يعني من أفضل القرآن المعوذتين. وقد أوصى النبي عقبة بن عامر قال له اقرأهما إذا قمت وإذا نمت، يعني إذا هممت بالقيام من نومك فاقرأ المعوذتين، وإذا نمت فاقرأ المعوذتين. قل أعوذ برب الفلق، طبعا التعوذ يعني الاعتصام واللجوء إلى من يملك دفع الشر، اللجوء إلى من يملك دفع الشر، هذا يسمى تعوذ. والمقصود برب الفلق الله سبحانه وتعالى. أما الفلق فالمعنى اللغوي يقولون من الفلق وهو الشق، يقال فلق هامته أي شقها. وقد وردت عندنا في معنى الفلق أيضا تفسيرات مختلفة، مثلا بعضهم قال الفلق يعني الخلق، ورد هم هذا في القرآن، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام، فالق الإصباح يعني خالق الإصباح، إن الله فالق الحب والنوى يعني خالق الحب والنوى، هذا مما فسر به، وإن كان الفلق بمعنى الشق هنا في الآية في الآيتين، لكن بعضهم قال الفلق يرد بمعنى الخلق، وطبعا هذا غير يعني متحقق، يعني يحتاج إلى مزيد من التحقيق. في روايات أهل البيت يا إخوة أن الفلق هو بئر في جهنم، بئر في جهنم اسمه الفلق، طبعا في جهنم كثير من الأبار، في عندنا مثلا في عندنا من من أودية جهنم سقر يقولون، بئر هم يقال، وادي في جهنم، بعضهم قال شق في جهنم. السفيري وعلم الصادق يقول شق في جهنم، هذا الشق الإمام الصادق يقول فيه 70,000 دار، في كل دار 70,000 بيت، في كل بيت 70,000 أسود، يعني جسم أسود، في كل أسود 70,000 جرة من سم. يقول لا بد أن يمر كل من يدخل إلى النار من هذا الشق، كل من يدخل إلى النار نستجير بالله لا بد أن يمر من هذا الشق. وفي حديث أن هذا الوادي في جهنم يقول سأل الله يوما أن يتنفس فأذن الله له أن يتنفس، فعندما تنفس أحرق جهنم. شوف هذه في رواية أهل البيت موجودة. وفي بعض الأحاديث عندنا أودية طبعا في جهنم، عندنا وادي سقر مثلا، الآية الكريمة تقول بالنسبة لتاركي الصلاة يقول ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. أم يقال سقر؟ يقال سقر أيضا وادي في جهنم، يقال هذا الوادي في جهنم يتأذى من حره كل من في جهنم، وادي سقر. في عندنا أيضا من يقال من آبار، بعضهم يعبر في بعض الوقت آبار، بعض الوقت تعبر بأودية، في من آبار جهنم يقال آثام، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يقال هذا المكان اللي اسمه آثام في النار طبعا يقال هو مملوء بالنحاس المصهور، ها النحاس المصهور، يقال هذا الموضع يحشر فيه من عبد غير الله ومن قتل نفسا بغير حق، قاتل النفس التي حرم الله. ويحشر فيه أيضا نستجير بالله الزنات، نستجير بالله يحشرون في آثام، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وفي عندنا كثير أخبار يا أخوة عن أحوال جهنم، نستجير بالله في حديث أنه لو تقطر قطرة من الضريع، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لو تقطر قطرة من الضريع في شراب أهل الدنيا لمات أهل الدنيا من نتن رائحته، قطرة واحدة بس لو تصل. الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، هو على هيئة التين يقال هذا الزقوم، يأكل منه أهل النار حتى تمتلئ أمعاؤهم، فإذا أكلوا أحسوا بعطش شديد، فليس لهم شراب إلا من حميم، يأتيهم الشراب من حميم فيقطع أمعاءهم وأكبادهم، وليس من موت يقضي عليهم، وهم يستغيثون. حديث يقول يتناوشون كتناوش الكلاب والذئاب، نستجير بالله. يقول عندما نزلت آية قوله تعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين، وصف النبي لأصحابه النار وما في النار، يقول فاغتم النبي وبكى بكاء شديدا وبقي مهموما مغموما. وكانت العادة النبي إذا اهتم لا يتبسم إلا إذا رأى الصديقة المطهرة فاطمة. يقول فذهب سلمان المحمد رضوان الله عليه ودعا بفاطمة، فجاءت فاطمة وعليها ثوب من صوف قد خيط من 12 موضع، فقال بنات الملوك تلبس السندس والحرير وابنة رسول الله تلبس هذا الثوب المرقع. نتيجة جاء بها إلى النبي، فلما سمعت فاطمة من النبي وصف النار عندما علمت بعلة اغتمامه، صاحت فاطمة الويل ثم الويل لمن دخل النار. يقول سلمان لما سمع مقالتها قال يا ليتني كنت كبشا فأكلني أهلي أكلوا لحمي ولم أسمع بذكر النار. يقول أبو ذر قال يا ليتني لا ليت أمي كانت عاقا يا ليت أمي كانت عاقرا ولم تلدني ولم أسمع بذكر النار. وهكذا فقضية الحديث عن النار وألوان العذاب في جهنم يطول يا إخوة. ومن جملة الأوصاف التي ذكرها القرآن الكريم في هذا الجانب يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يقول أن عذاب أهل النار مو عذاب العذاب، عذاب تذوق العذاب. شوف التعبير بيذوق إشارة إلى أن للحاسة الذوقية مدخلية في الأمر، وكلكم يعلم أن قمة الإحساس بالشيء تكون حالة تذوقه. يعني الإنسان الآن لو أراد أن يتذوق طعاما حلوا قمة الإحساس بالحلاوة تكون متى؟ عندما يباشر الحلاوة. عندما يتذوق الإنسان طعاما مالحا نفس القضية، قمة الملوحة يحس بها عندما يباشر الملوحة. عندما يتذوق طعاما حارا يشعر بقمة الحرارة عندما يباشر الطعام الحار. فالقرآن عندما يقول ليذوق العذاب يريد أن يبين لنا حقيقة، وهي أن عذاب أهل النار ليس عذاب العذاب، هو عذاب تذوق العذاب، نستجير بالله. يعني هو عذاب الإحساس بقمة الآلام والأوجاع، نستجير بالله عز وجل. يقول ممن يدخلون إلى النار، ممن يدخلون إلى النار، الله تعالى يقول لا تحرقوا أرجلهم فلطالما مشت إلى مساجد الله. بعد يقول لا تحرقوا أيديهم فلطالما رفعوها بالتضرع إلى الله والدعاء إلى الله. بعد يقول لا تحرقوا وجوههم فلطالما سجدت لله. لا تحرقوا فيسألهم مالك ويلكم بما دخلتم النار، انتم جايين تصلون تصومون وتقومون بكل الفرائض بما دخلتم النار. قالوا كنا نعمل لغير الله، كان عملنا لغير الله رياء عجبا. حتى يقولوا خوش مؤمن متدين. احد علماء صدقوني قضى، هذه قصة تنقل في الحوزة العلمية، قضى 40 سنة صلاة لمجرد أن مر دخل إلى المحراب، هو إمام جماعة كان، دخل إلى المحراب يريد أن يصلي الجماعة فرأى عالما قد سبقه إلى المحراب فتأذى فجلس جانبا. قال أنا هسه تأذيت من وجود هذا العالم مكاني، يعني أنا كل هالمدة كنت أصلي حتى أنا أكون إمام بس. فالقضية ما كانت لله. يقولون رجع وقضى 40 سنة واعتزل صلاة الجماعة، بعد ما صار يصلي الجماعة ترك صلاة الجماعة. شوف شقد قضية الشرك بالله في العبادات يا إخوة شقد خفية، مسألة جدا دقيقة. قل أعوذ برب الفلق، إذن الله أمر نبيه أن يتعوذ برب الفلق، برب هذا البئر الذي في جهنم، هذا الموضع الذي في جهنم، من شر ما خلق. إيش بعضهم طبعا في الفلق في أقوال كثيرة، يقول الفلق الصباح لأنه يفلق الليل عن النهار، يفلق الظلام عن النور، في أقوال كثيرة، لكن الموجود في أخبار أهل البيت هو هذا، أن الفلق هو هذا الوادي في جهنم، هذا الشق في جهنم. من شر ما خلق، هو التعوذ شوف مو مما خلقها، من شر ما خلق. الله ما أمر نبيه أن يتعوذ من الخلق، لأن الخلق بهم أخيار، بهم صالحين، ها بهم متدينين، بهم أناس لا غنى الإنسان عن التداخل معهم والتعاطي معهم. لذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. الإنسان مطلوب يخالط الناس، فالتعوذ شوف مو مما خلق، مو من كل ما خلق، أكو مما خلق فيه خير، يقول من شر ما خلق، يعني القضية ما تفيد الاستغراق، يعني ليس التعوذ من كل ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق يقولون هو الذي يهجم بضرره يسمى غاسق، وغالبا تطلق على الليل، يقال الليل عندما تدخل ظلمته يقولون يصير فرصة للشر أكثر، الضباع تخرج من حجورها مثلا، السباع تخرج من حجورها مثلا، الأشرار غالبا ما يرتكبون جرائمهم في الليل، السرقة، الزنات، الذين يجلسون في الليل الحمراء لشرب الخمر مثلا، شوف أكثر المعاصي ترتكب في الليل. لذا حتى أهل الروحانية يقولون الجن تنشط حركته في الليل، لذا في أحاديث أهل البيت يقولون الملائكة تحب النور وتكره الظلمة، الملائكة تحب النور وتكره الظلمة. فغالبا المعاصي تكون في الليل، فجاء يتعوذ من الليل إذا دخل، من شر الليل إذا دخل. من شر ومن شر غاسق إذا وقب. وقب يعني دخل. ومن شر النفاثات، النفث يعني هو النفخ هنا، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الحسد معناه تمني زوال النعمة من الغير، والفرق بين الحسد وبين الغبطة أن الغبطة تمني النعمة التي عند الغير أن تكون للنفس، وهذا جاء الشرع. الحرام هو أن تتمنى زوال النعمة من الغير. من شر الحاسد ليس بلحاظ نفس الحسدها، لأن نفس الحسد ما يضر المحسود، الحسد اللي هو التمني لو بقي في مرحلة التمني ما يضر المحسود، الحسد الذي يضر المحسود عندما يترجم إلى فعل، لما يخرج من عالم التمني إلى عالم الضرر الخارجي. يعني الآن لو الآن تمنى الخلق كلهم زوال ما أعطاك الله من النعم، ما أضرك بذلك شيء، ما يضرك بشيء. إذا الإمام الصادق عليه السلام يقول الحسد يضر لا يضر المحسود، الحسد إنما يضر الحاسد، يضره لأن يسجل عليه ذنب كبير من الكبائر، الحسد من كبائر الذنوب. متى يضر الحسد المحسود؟ إذا تترجم في العمل الخارجي، يعني هذا لحسده قتل، لحسده سرق، لحسده ضرب، لحسده مثلا منعك خيرا، نم عليك في مؤسسة حتى ينقطع رزقك مثلا، هذا الحسد يصبح ضرره جرميا عندما يتحول إلى فعل خارجي، لكن نفس الحسد ما يضر المحسود شيء. الحديث يقول يا إخوة أول معصية عصي الله بها عز وجل الحسد، إبليس وآدم قال خلقتني من نار وخلقته من طين، عندما أمره الله السجود لآدم رفض السجود لآدم. في رواية أهل البيت عليهم السلام أن علة عدم سجود إبليس لآدم عليه السلام هو أنه علم أن في صلبه نور محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. قل أعوذ برب الناس، انتقلت المعوذة الأخرى إلى التعوذ برب الناس، لأن الناس غالبا عندما يبتلون بحاجة بعارض يلجؤون إلى من يدبر أمورهم، أو يلجؤون إلى من يملك القوة والسلطان ليدفع عنهم الضرر، أو يلجؤون إلى المعبود الذي هو الله سبحانه وتعالى. وكل ملجوء إليه من هذه الأصناف الثلاثة هو سبب مستقل لدفع الضرر، لكن هذه الصفات الثلاثة كلها مجتمعة في الله عز وجل. لذلك الله يأمر نبيه بأن يتعوذ به عندما يحتاج إلى من يدبر أموره، أو عندما يحتاج إلى من يملك القوة والسلطان. يقول قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، الله هو الذي يدبر أمور الناس فبيده أن يدفع عنهم الضرر، ملك الناس، الله تعالى هو الذي يملك القوة والسلطان. سلطان، إذا كان هناك من يملك القوة والسلطان فالله أقوى منه، فإذا بيده أن يدفع الضرر. وهو إله الناس الذي يلجؤون إليه ويألهون إليه ليدفعوا بذلك عن أنفسهم الشرور. من أي شيء؟ التعوذ برب الناس وإله الناس آفه، كأنما هذا ذكر الله يحرقه أو يقطع بعض أطرافه فيفر من ذكر الله سبحانه وتعالى. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه. يقولون أن الوسواس الخناس هو صنف من إبليس أيضا، مش كل أنواع الشياطين هي وساوسة، في صنف من أصناف الأبالسة. لذا في رواية أنه عندما نزلت آية قوله تعالى قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يقول لما نزلت هذه الآية جمع مارد الجن، إبليس هو الذي أخرج أبويكم من الجنة، جمع كل الشياطين كل أصناف الشياطين، قال نزلت هذه الآية من اللي عطل مفاعيلها، من منكم لهذه الآية؟ يقال جمعهم في مكة على جبل يقال له ثوير. قال من منكم لهذه الآية؟ من يتوكل بهذه الآية؟ من يعطل مفاعيلها هذه الآية؟ لأن بعد إذا الناس يذنبون ثم يتوبون بعد يتعطل شغل الشياطين، يتعطل شغل الأبالسة. إذا واحد الآن يجي يقعد بمجلس العالم ويطلع بنظرية يروح يتوب ويندم ويستغفر، فهذا يعطل شغل إبليس. إذا يقولون أن مرة اجتمع مردة الجن وسألهم إبليس أنت ايش سويت؟ قال لا أنا أغويت رجلا نستجير بالله أن يزني. قال لا أحد ما. قال لا أنت ايش سويت؟ قال لا أنا أغويت رجلا أن يكذب. قال لا ما. أنت ايش سويت؟ قال لا أنا أغويت رجل أن يسرق. قال لا. وهكذا فصار يعددون الذنوب إلى أن وصل إلى واحد من الشياطين. قال لا أنت ايش سويت؟ قال لي أنا أغويت رجلا أن يمنع ولده من طلب علوم الدين، ما يروح يحضر محاضرات مشايخ، يقول لك ذول عقدوك، ذول يضيعوا لك مستقبلك، تسقط بالجامعة. جامعة غير تنظيم وقت القضية، واحد ما يحتاج له ساعة موعظة في الحكمة في تدبير أموره، ما يحتاج 10 ساعات يقعد على الفضائيات هذه ما تضره، لكن ساعة بمحاضرة العالم هي تضره. يعقدوك ذول يخربوا لك حياتك بعد ما تقدر تتعامل مع الناس. قال له أنت ايش سويت؟ قال له أنا أغويت أبا أن يمنع ولده من طلب علوم الدين. قال له أنت أحسنت، لأن هذا ابنه إذا بعدين يصير يفتهم أمور الدين بعد يعطل شغل كل ذول الشياطين، كل ذول الشياطين يعطل شغله. فهذا إبليس في جبل ثوير جمع الشياطين، قال من منكم لهذه الآية؟ من يوكل بهذه الآية؟ الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم. بل قل يا عبادي الذين آمنوا لا تقنطوا من رحمة الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال أحدهم يقول الوسواس الخناس، قال أنا لها، كل واحد قال أنا بكذا أنا بكذا أنا بكذا، وإبليس يبدي عدم الرضا إلى أن قال الوسواس الخناس أنا لها. قال بأي شيء؟ قال أعدهم وأمنيهم حتى يواقعوا الخطيئة، فإذا واقعوا الخطيئة أنسيتهم الاستغفار. يعني أوقعهم في المعصية ثم أنسيهم الاستغفار. فقال له إبليس أنت لها، يقال فأوكل بها إلى يوم القيامة. فهي فرصة الإنسان شهر الاستغفار أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله يقول طوبى لعبد وجد في صحيفة أعماله يوم القيامة تحت كل ذنب أستغفر الله. شوف لذا دعاء كميل الإمام علي يوصي كميل بأن يقرأه ولو في العمر مرة، يقول له في الأسبوع مرة، في السنة مرة، أو في العمر مرة. ليش؟ لأن أكو بضمان لغفران الذنوب التي قد يكون الإنسان قد غفل عن الاستغفار منها، عندما يقول المؤمن كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. هذا ضمان، مثل ما عندنا ضمان اجتماعي، ضمان صحي، ضمان شيخوخة، هم عندنا ضمان استغفار من الذنوب. هذا ضمان أن تغفر الذنوب التي قد تكون قد نسيت أن تستغفر الله عز وجل منها. يقول النبي صلى الله عليه وآله، يقول لا صغائر مع الإصرار، يعني الذنب الصغير عندما تصر عليه يصير ذنب كبير، لا صغائر مع الإصرار ولا كبائر مع الاستغفار. الذنوب الكبيرة عندما تستغفر الله عز وجل تحرق بقوة الله عز وجل، يحرقها الله سبحانه وتعالى. يقول رجل سمعه أمير المؤمنين يوما يقول أستغفر الله، فقال له الإمام بيّن له، قال الاستغفار درجة العليين، أتدري ما الاستغفار؟ وبيّن للإمام مراتب الاستغفار ومنازل الاستغفار. طبعا المقصود هنا بهذا الاستغفار الاستغفار العملي. قال أن الندم على ما مضى، الترك للذنب في الحال، أول شيء تندم على ما مضى. الإمام زين العابدين ما يقول إلهي إن كان الندم عن الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين، وإن كان الاستغفار للخطيئة حطة فإني لك من المستغفرين. فالندم، النبي صلى الله عليه وآله يقول الندم عن الذنب توبة. الندم هاي الحالة النفسانية التي يشعر بها الإنسان المؤمن عندما يواقع الخطيئة، هذه الحالة هي التوبة. يقول الإمام أول شيء من أركان الاستغفار العملي الندم على ما مضى، أن تشعر بالحسرة أنك فعلت فعلا قد يدخلك إلى جهنم، قد يدخلك إلى النار المحماة التي لا يقضى عليهم فيها فيموتون ولا يخفف عنهم العذاب، يستغيثون فلا يجدون مغيثا ولا معينا. يقال ينادي أهل النار أهل الجنة أفيضوا علينا مما رزقكم الله، فيقول أهل الجنة إن الله حرمها على الكافرين. يقول ينادي خازن مالك النار أهل النار، يناديهم يا أهل النار ماذا تريدون، ماذا تشتهون؟ فيقول أهل النار لخازن النار نشتهي ماء باردا، نشتهي ماء عذبا. فيأتي الأمر من الله فيصب على وجوههم الحميم فتعمى عيونهم وتبلى جباههم وهم يستغيثون فلا يجدون مغيثا ولا معينا. يقول ينظر أهل النار إلى أهل الجنة لو كان في الخلق أناس أشد تعاسة لكانوا أهل النار، وينظر أهل الجنة إلى أهل النار لو كان في الخلق أناس أشد سعادة لكانوا أهل الجنة. يقول يوما دخل أبو بصير على الإمام الصادق عليه السلام، قال يا ابن رسول الله لقد قسي قلبي فعظني، خلي يحيي قلبي كلامك، خلي يحيي قلبي. فحدثه بحديث، يقول كان النبي جالسا يوما وزلزل جبرائيل وهو مقبض يعني عينه عابس، قل فسأله النبي عن علة ذلك، قال لقد وضعت اليوم يا رسول الله منافيخ النار. فسأل النبي وما منافيخ النار؟ قال له جبرائيل نفخ فيها 1000 سنة حتى اصفرت، ثم نفخ فيها 1000 سنة حتى احمرت، ثم نفخ فيها 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء إلى أن تقوم الساعة. شوف، فالإمام يقول أول ركن من أركان الاستغفار العملي الندم، الندم على ما مضى. ثاني ركن يقول ترك الذنب في الحال، يعني الآن إذا واحد جاي يمارس ذنب معصية يتركه. افرض موانع الذنب الزواج، يتزوج. موانع الذنب أن يشتغل يحصل رزق من حال، حتى ما يسرق، ما يمد إيده على أموال الناس، ما ينصب على الآخرين، يعمل وهكذا، يبحث عن أسباب الطاعة، يهيئ أسباب الطاعة، يستعين بالناس الصالحين يعينوه على طاعة الله سبحانه وتعالى، يستخدم عقل الإنسان. الركن الثالث، الإمام علي يقول العزم على عدم الرجوع إليه، مو بس ترك الذنب، ترك الذنب والعزم على أن لا يرجع إلى الذنب. الركن الرابع يقول أمير المؤمنين أن يرجع الحقوق إلى المخلوقين، يعني إذا غصب مالا يرد المال إلى أصحابه، ما يكفي والله يروح يغصب أموال الناس ويجي يقعد بدعاكم ليلة الجمعة يقول اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، هذا ما يكفي، لابد أن يرجع المال إلى أهله قبل ما يجي يستغفر، يرد الأموال الحقوق إلى أهلها، لأن الله عز وجل قد يغفر كل شيء فيما بينه وبينه، ولكنه لا يغفر ما بين الناس، ما بينك وبين الناس، لابد أن يعفو عنك الناس. الركن الخامس من أركان التوبة، الإمام علي الاستغفار عملي، يقول إذابة اللحم الذي نبت على الحرام حتى يلتصق الجلد بالعظم ثم ينبت بينهما لحم جديد. هو هذا اللي بالصوم الإنسان يستطيع أن يدركه، عندما يصوم فيذيب اللحم، نستجير بالله الذي نبت على الحرام. يقول الإمام الصادق عليه السلام، يقول من أكل لقمة من الحرام لم يستجب دعاؤه 40 يوما، لقمة واحدة بس من الحرام، فكيف اللي كل أمواله من الحرام وأولاده جابهم من الحرام، يعني بمعنى أنه من مال الحرام، تغذى بطعام الحرام هو وزوجته، فانعقدت النطفة من الحرام، بيته من الحرام، موضع مصلاه من الحرام. يقول الإمام الصادق عليه السلام، يقول درهم حرام في البيت رهن في خرابه، يعني الآن إنسان لو بنى قصر وكلف ملايين الدولارات وبيه درهم واحد من الحرام، هذا رهن بخراب هذا البيت. وما تتصور الخراب فقط الخراب المادي، يعني أن يقع البيت على صاحبه، لا، قد يكون الخراب معنوي، الآن لو الزوجة ما تحترم زوجها هذا مو خراب، لو الأولاد ما يحترمون أبوهم مثلا، لو الأولاد بيناتهم أكو منازعة، هذا مو خراب، هذا هم خراب. الخراب مو بس أن يخرب يسقط السقف ويهوي على أهله، الخراب هم هذا الخراب أيضا. ما تسمعون بيوت ما بيها استقرار، أموال موجودة وكل شيء موجودة وموقع اجتماع بس ما بيها استقرار، هذا مصداق من مصادق الخراب. فيقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، يوسوس يحدث بحديث خفي ثم يختفي. يقول النبي صلى الله عليه وآله كل إنسان له قلب وفي قلبه أذنين، أذن للرحمن وأذن للشيطان، يجي إبليس ينفث في أذن الشيطان يقول لك افعل كذا، هذا أصلح لك، هذا أطيب لك، هذا أجمل لك، هذا أحسن لك، يزين لك المعصية، وانت معذور، انت يعني كل هالعمر صمت، هذا هاليوم عوفة مثلا. الإمام الصادق عليه السلام يقول من أفطر يوما، وهذا موجود في كتاب الكافي، يقول من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقد خرج من الإيمان، يخرج من الإيمان، فيزين لك المعصية، يزين لك الشهوات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والأنعام، ذلك متاع الحياة الدنيا، والخيل المسومة والأنعام ذلك متاع الحياة الدنيا. يزين لك المعصية، يجمل لك المعصية. قد يوقعك إبليس في 90 حسنة قبل أن يوقعك في الخطيئة، يساوي لك مقدمات لتسعين حسنة قبل أن يوقعك في الخطيئة، هو يساوي لك مقدمات الطاعة، هو يهيئ لك مقدمات الطاعة. لذا قضية شرك إبليس يا إخوة قضية صعبة، لابد إنسان أن يعيش حالة الرقابة ويظل دائما في جو الإيمان والطاعة. ليش الإسلام يأكد دائما يظل الإنسان في بين المؤمنين في المسجد في الدروس الدينية بين العلماء بين أهل الدين؟ ليش حتى ما يصير فريسة لإبليس؟ إبليس يستفرد بك عندما تبتعد عن أجواء الإيمان وتبتعد عن أجواء الدين. الذي يوسوس في صدور الناس، وين يوسوس؟ يقول في صدور الناس. هو الوسوس في القلوب، لكن لأن القلوب في الصدور كما يقول تعالى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لأن القلوب في الصدور قال يوسوس في الصدور، هو ما يوسوس في الصدور، يوسوس في القلوب. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. الاعتقاد بالجن من ضروريات العقيدة يا إخوة، الاعتقاد بوجود الجن، مخلوقات من مارج من نار، الله خلقها تأكل وتشرب وتنكح وتتناسل. ها يقولون كلما يخلق واحد من الإنس يخلق بإزائه 10 من الجن، ونزلت سورة في الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا. يقول عندما استأذن بعض الجن رسول الله في أن يشهد صلاته فأذن النبي لهم صلى الله عليه وسلم فيحضرون يجلسون فيهم الصالحون، وأن منا الصالحون ومنا ما دون ذلك كنا طرائق قددا، وأنه كان يقول كبيرنا على الله شططا. فالاعتقاد بوجود الجن أن منهم الصالح ومنهم الطالح، لأن الذي ينكر وجود الجن يعني ينكر وجود الشيطان، لأن الشيطان من الجن. الآية الكريمة تقول عفريت من الجن فسق عن أمر ربه، خرج عن أمر الله سبحانه. فالشيطان الجني أمر النبي أن يتعوذ به، طبعا يعني أمر النبي الأمة من خلاله، أو الله أمر الأمة من خلال رسوله. وإلى النبي صلى الله عليه وسلم من أمن به الروايات اللي مرويها في بعض كتب المسلمين أن النبي كان له شيطان وأسلم شيطانه وصار شيطانه يذكره بأوقات الصلاة. النبي يحتاج الشيطان يذكر أوقات الصلاة؟ شنو هاي الأخبار؟ هاي كلها تنزل من عظمة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقولون النبي أمر الله من خلاله الأمة بالتعوذ من الشياطين الجنيين ومن الشياطين الإنسيين، لأن الشيطان الإنسي يقدر الآن يسوفك التوبة، يأخرك، يبعدك عن، يأخذك من أفضل مواطن طاعة الله إلى أحط مواطن عصيان الله، يقدر يأخذك بالصحبة بالوسوسة بالرفقة بالصداقة، أصدقاء السوء، قرين السوء يغير جليسه، صحبة السوء تغير المجاورة، مو بس في علم النحو مؤثرة، في كل شيء. إياك وقرين السوء من وصايا أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول فإن قرين السوء يغير جليسه، بمجرد أن تجلس معه يؤثر في أخلاقك، في أسلوب تعاطيك مع الناس، في كلامك، في فكرك. في النبي يأمر الله من خلاله الأمة بالتعوذ من شياطين الجن والإنس، من الجنة والناس. وشياطين الإنس يا إخوة أشد خطرا، أكثر ضررا. ماذا صنع شياطين الإنس؟ ماذا فعل شياطين الإنس بعد النبي صلى الله عليه وآله؟ ألم ينقلبوا على الأمة؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وسوف تسألون. سوف تسأل الأمة ماذا فعلت بعد نبيها. النبي صلى الله عليه وآله يقول أنا أول قادم على الله يوم القيامة، ثم يقدم علي كتاب الله، ثم يقدم علي أهل بيتي فيقفون فيسألهم ماذا فعلتم بكتابي وأهل بيت نبيكم. سويتم بالقرآن؟ تركتموه وراء ظهوركم تقرؤوا على الموتى بس؟ لما نسمع قرآن والله منه ميت، وهذا كتاب حياة لابد أن يقرأ على الأحياء. هذا شهر القرآن، الحديث يقول لكل شيء ربيع، وربيع القلوب شهر رمضان، ربيع القرآن شهر رمضان. من السنن أن يقرأ في كل 3 أيام مرة، والأكمل أن يقرأ في كل 3 أيام مرة. الإمام الرضا سلام الله عليه كان يختم القرآن في كل 3 أيام مرة، فسئل بأو إيش قد يريد لها يعني يحسبها يريد لها ربع ساعة الجزء ثلاث أجزاء يعني ساعة يريد لها ساعة الصبح ساعة الظهر ساعة هاي الساعة جاي تروح وجاي تروح الساعة أوقات بالجلوس بالقعدات بالسوالف بالقيل والقال ها بالحكايات منا ومنا وهذه فرصة النبي يقول من قرأ آية فله من ختم القرآن في غير من الشهور الإمام الرضا كان يختمه في كل ثلاثة أيام مرة فسئل في ذلك بأبي وأمي فقال لو أردت أن أختمه في أقل فعلت ولكن ما مرت علي آية إلا وعرفت تنزيلها وتأويلها وتفسيرها ماذا صنع شياطين الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يحتضر ماذا صنعوا يقولون جرت العادة النبي إذا تمرض كان يدعو بعصا ممشوقة في بيت فاطمة يتكئ عليها عند عزه فلما حانت منه الوفاة يقولون دعا بلالا أن يحضر له تلك العصا الممشوقة فذهب بلال إلى دار فاطمة ودعا بتلك العصا الممشوقة ليتكئ عليها فسألته فاطمة عن ذلك فقال إن أباك يودع أهل الدين والدنيا يقول ثم مشت فاطمة في أثر بلال وجاءت إلى بيت أم المؤمنين أم سلمة هذا والنبي يوصي أم سلمة بالوصايا يقول سلام لك يا أم سلمة من الدنيا وسلام لك من الآخرة يعني النبي بين الدنيا وبين الآخرة فلا تسمعين صوت رسول الله بعد هذا اليوم أبدا فبكت أم المؤمنين أم سلمة ونادت وحزنا وحزنا عليك يا رسول الله وحزنا حزنا لا تدركه الندامة عليك يا محمد يقول ثم أقبل الحسن والحسين وألقيا بنفسيهما على صدر النبي فأراد أمير المؤمنين أن يرفعهما فقال النبي لا يا علي دعني أشمهما ويشماني وأتزود منهما ويتزودان مني فإنهما سيظلمان من بعدي ويقتلان ظلما فلعنة الله على من يظلمهما دخل علي تحت الغطاء تغطى به هو والنبي بعد ساعة خرج أمير المؤمنين يبكي بكاء عاليا وهو يقول عظم الله لكم الأجر بنبيكم فلقد فارقت روحه الدنيا أقبلت فاطمة ألقت بنفسها على جسد أبيها وهي تنادي وأبتا ومحمدا نعم أرادوا أن نعم يخرجوا النبي لدفنه نعم لما دنوا من موضع دفنه أراد بعضهم أن يهيل التراب على وجه النبي والنبي لا يواريه إلا أمير المؤمنين فصاحت به فاطمة ويلكم كيف تطاوعكم أنفسكم على أن تهيل التراب على وجه رسول الله كيف تطاوعكم أنفسكم على أن تهيل التراب على وجه محمد بن عبد الله. ثم التفتت فاطمة إلى أبيها صاحت: وأباي؟ أجاب ربا دعا وأبتا من ربي ما أدنى. يبو يا حاضرة تمنيتك وتشوف المصيبة على هلبيتك. نعم يقولون نادت شمت بعدوي والكمد قاتلي. أبتاه انقطع ظهري. نعم في اليوم السابع خرجت لزيارة قبر النبي. لما نظرت إلى قبر رسول الله عن البعد شهقت شهقة وزفرت زفرة وأنت أن حتى سقطت إلى الأرض مخيا عليها. جاءوا بالماء صبوا الماء على وجه فاطمة. أفاقت فاطمة أخذت حفنة من تراب قبر النبي ولطمت فاطمة بها وجهها وأنشأت تقول: ماذا على من شمت تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب لو أنها صبت علي الأيام صيرنا ليالي. قل للمغيب تحت أطباق الذراء لو كنت تسمع صرختي وندائي. يقولون جاء بلال يوما إلى المدينة لزيارة قبر النبي، فلما بلغ ذلك فاطمة أرسلت إليه الحسن والحسين وقالا: يا بلال إن أمنا تحب أن تسمع أذانك، لأن أذانك يذكرها بأبيها رسول الله. يقول فجاء بلال قال حبا وكرامة أذن لما قال أشهد أن لا إله إلا الله. نعم قالت: لا شيء، شهد بها لحمي وعظمي. لما قال أشهد أن محمد رسول الله شهقت فاطمة شهقة وزفرت زفرة وأنت أن منادي أباه اسمك في المنابر وشخصك في المقابر. نعم يقول فنادى الحسن والحسين: يا بلال اقطع الأذان، نخاف على أمنا فاطمة أن تموت. خاب شخص بخلافه غصبا وصية من الخلافة واصبح بدار يا وسافة. صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام. اللهم أسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. أؤكد إخواني أنه انتهجنا أن نبدأ في تمام العاشرة بتوفيق الله، يعني نكون إلى الحادي عشر إذا الله وفق. استعدنا ليالي، ليالي الجرح وليالي الحسن ما نقدر نضبطها بوقت ما دامت القضية مجلس فائدة، لكن قدر الإمكان نحاول إحنا نلتزم بموضوع الوقت. أسأل الله أن ينفع بنا وأن يتقبل أعمالنا، العبرة في القبول والفائدة. أسأل الله أن نوفق لذلك بدعائكم إن شاء الله. اللهم نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد، فرج عنا يا الله. اللهم اغفر ذنوبنا يا الله، استر عيوبنا يا الله، اكشف كروبنا يا الله، غير سوء حالنا بحسن حالك، حسن سوء حالنا